بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة
أن تقدم لكم الدرس 200
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ويحرم التحيل لإسقاطها، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: أو طلب أخذ البعض سقط.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التحيل لإسقاطها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أنه لا يجوز للمسلم أن يتحيل لإسقاط الشفعة، وقد بينا نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على تحريم التحيل على الشرع، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم ما أمره الله بالتزامه. والتحيل على الشريعة فيه إثنان: الإثم الأول تغيير شرع الله عز وجل بإحقاق الباطل وإبطال الحق، والوجه الثاني عصيان ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عنه، فما أمر به بالحيلة يصير منهيا عنه، وما نهى عنه يصير بالحيلة مأمورا به، أو على الأقل مباح والله حرمه ومنع العباد منه. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالتسليم، وأخبر سبحانه وتعالى وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه أنه لا يؤمن مؤمن إلا إذا سلم بحكمه والتزم بشريعته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم والإذعان لله عز وجل طواعية له سبحانه وتعالى، وتذللا وتقربا، مع العلم أنه لا أحكم من حكمه ولا أثم من شرعه سبحانه وتعالى. فمن ذلك الشفعة، فالشفعة جبلت النفوس على حب المال، وإذا اشترى إنسان شيئا وثبت لأخيه المسلم حق الشفعة، ربما حرك الشيطان في نفسه كوامن الشح والبخل، فيظن عن إعطاء أخيه المسلم حقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فيسعى بالحيلة لإسقاط الشفعة، ويتحيل على هذا الحق لأخيه المسلم حتى لا يمكنه منه، فيأتي بأمر أو يتصرف تصرفا إما فيما بينه وبين البائع، أو بإخباره للشريك أنه موهوب له، أو نحو ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي من أساليب الحيلة. فهذا كله حرام، ولا يجوز للمسلم أن يفعله. والتوبة من ذلك الاستغفار والندم وإخبار صاحب الحق وهو الشريك أن الشقط والنصيب انتقل إليه بالبيع، وإخباره كذلك بقيمة البيع حتى يتمكن من حقه، فإن شاء شفع وإن شاء ترك. نعم.
قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغرس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجاره. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها.
وتثبت الشفعة لشريك،
هذا أصل التقدير، وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله فيها أن نبين محل الشفعة. هل كل شيء يمكن للإنسان إذا كان شريكا للغير فيه أن يكون شافعا إذا باء؟ عرفنا أنه لو اشترك اثنان في عمارة أو أرض ولم تقسم أنه لكل واحد منهما الحق أن يشفع إذا باع الآخر، لكن لو فرض أنه قسم الشيء المملوك بين الاثنين فأكثر، فعرف كل واحد منهما نصيبه، فهذه الشفعة ثابتة لو باع نصيبه. هذه المسألة تعرف ببيع العقار المقسوم، بالشفعة بالعقار المقسوم. الصورة الثانية لو اشترك الاثنان في غير عقار، كما لو اشتركا في السيارة، فهذه السيارة من المنقولات، اشترك اثنان في سيارة قيمتها 100,000، دفع كل واحد منهما 50,000، ثم باع أحدهما نصيبه 70,000، فقال الآخر أريد الشفعة، فهل من حقه أن يشفع؟ وبعبارة أخرى، هل تثبت الشفعة في المنقولات كما تثبت في العقارات؟ أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشفعة ثابتة ومشروعة إذا كان الشريكان في أرض أي في عقار ولم يقسم. ومن أمثلة ذلك في زماننا العقارات البور، مثل التي لم تبنى ولم تستغل، مثل أراضي المخططات، فلو أن اثنين لهما مخطط واحد اشتريات مليون مثلا، أو قطعة أرض كاملة ليس فيها بناء ولا غرس بور، اشتريا هذه القطعة بمليون، كل منهما يملك النصف، أو كل منهما لأحدهما الثلثان من الآخر الثلث، فباع واحد منهما بالإجماع للآخر حق الشفعة، لأن الأرض أو العقار الذي لم يقسم بالإجماع تقع فيه الشفعة. والدليل على ذلك قوله حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الشفعة ثابتة في العقار الذي لم يقسم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن الشفعة في العقارات، لأنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن محل الشفعة إنما هو العقارات لا المنقولات، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. بناء على ذلك كل شيء من غير العقارات، يعني من غير الأراضين، لا شفعة فيه عندك. فإذا باع أحد الشريكين نصفه الذي في السيارة، أو نصفه في صفقة طعام، أو شريكان في تجارة ألبسة أو أكسية أو غير ذلك، باع أحدهما نصيبه، ليس للآخر حق الشفعة إذا كان من المنقولات. فقط الشفعة تنحصر في العقارات، ثم العقارات تنقسم إلى قسمين، العقار الذي لم يقسم ولم يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه، والعقار الذي قسم وميز فيه نصيب كل واحد منهما عن الآخر. فإذا كان العقار لم يقسم كأرض اشترك فيها اثنان ولم يقسما بينهما، سواء كانت مبنية كالعمارة أو المزرعة المبنية، أو كانت فيها غلة المزارع نحوها، أو كانت أرض بور، فجميع هذه الأنواع من العقارات تثبت فيها الشفعة. أما إذا كان العقار قد قسم، ومن أمثلته لو اشترى اثنان أرضا ثم اتفقا على أنه تقسم هذه الأرض بينهما بقدر حصة كل واحد منهما من رأس المال، فاتفق على قسمتها مناصفة،
فقسمت وبني الجدار بين الطرفين، أو اتفق على أنهما يجعلان طريقا بينهما، فحينئذ انفصل كل منهما عن الآخر فوقعت الحدود وصرفت الطرق. ولذلك الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت، وفي رواية صرفت، بعضهم يقول بالتشديد وبعضهم بالتخفيف، صرفت أو صرفت أي تبين صرف الطريق فيها، تبينت الطرق مصارف الطرق فيها، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك. فقسم هذه السنة، قسم هذا الحديث الناس في الشرك إلى قسمين: عقار لم يقسم، وعقار قسم وعرف كل شريك نصيبه. فإذا كان العقار لم يقسم كنا بالإثناء لا شعة فيه، وأما إذا قسم وعرف كل وعرف كل واحد منهما نصيبه فاختلف العلماء رحمهم الله فيه. هل من حقك أن تشفع إذا كان العقار قد قسم وحصر كل واحد منكما نصيبه عن الآخر أو ليس من حقك؟ كذلك يتبع هذه المسألة: هل من حقك أن تشفع في عقار جارك الذي يلاصقك؟ فلو أن جارك باع عمارته والعمارة ملاصقة لعمارته، أو باع مزرعته ومزرعته ملاصقة لمزرعتك، فهل الجيرة في العقار تثبت الشفعة أو لا؟ ظاهر الحديث اختصاص المسألة بجيرة الدور. فكلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول يقول لا شفعة للجار في دار جاره، وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله من حيث الجملة، المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول تثبت الشفعة في العقار الذي قسم، وتثبت الشفعة لجار الدار إذا باع جاره داره، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليه. هناك قول ثالث توسط بين القولين وقال إذا باع الجار داره وكانت ملاصقة لجارك والطريق واحد الذي بينكما واحد وبينكما مرفق أو مصلحة مشتركة كأن يبيع مزرعته ومزرعتك ومزرعته يستقي فاستقيان من بئر واحد، فحينئذ من حقك الشفعة. فأصحاب القول الثالث يقولون تثبت الشفعة في العقار الذي قسم وللجار في أرض جاره بشرط اشتراكهما في مرحلة من المراحل، إما طريق إما بئر أو نحن ذلك من المصالح المشتركة، حتى يثبت الضرر، بحيث إذا جاء جار غريب غير الجار الذي أنت ترتاح له أو كان معك سابقا. الذين قالوا وهم الجمهور لا تثبت الشفعة للجار استدلوا بالحديث الذي تقدم معنا في الصحيح عن جابر رضي الله عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الشفعة إذا عرف كل واحد نصيبة، فدل على أن الجار لا يملك الشفعة في أرض جاره. وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأحاديث منها ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بفقده، وفقد اختلف في تفسيره، من العلماء من حمله على العموم واستدل به على مسألتنا، ومنهم من قال إن المراد بالفقد الإحسان والبر والصلة، فالجار ينبغي للإنسان أن يتوخى وأن يحرص وأن يكون شديد الحرص على الإحسان إليه والبر، وهو أحق ببر جاره من سائر الناس. بناء على هذا الحديث الجار أحق بفقده من حيث العموم يدل على الشفعة. أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن جار الدار أحق بشفعة دار جاره، جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره، وانتظروا بها إن كان غائبا. هذا الحديث نص على أن جار الدار من حقه أن يشهأ فيأخذ دار جاره إلى بيعه. أما الذين قالوا بالتفصيل فقد استدلوا برواية عند أحمد في مسنده وأبي داود والترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وفي الحقيقة هذا القول اختاروا طبعا جمع من العلماء من فقهاء الشافعية واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام القيم رحمة الله عليهم وبعض المتأخرين كالإمام الشوكاني وغيرهم رحمه الله وهو آدم الأقوال إن شاء الله وعلاها بالصواب لأنه يجمع بين النصوص. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا الأصل أنه إذا عرف كل واحد نصيبه فلا شفعة. وقوله إذا كان طريقهما واحدا تخصيص من عموم والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فنحن نسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة في من المسلم ونسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة في الجيرة بشرط وجود مصلحة ومرفق مشترك بينهما ولأن العقل يدل على ذلك والنظر الصحيح يدل عليه. فإنهما إذا كانا شريكين في بئر واحد كأن تكون مزرعتان وبئرهما واحد وجاء جار غير الجار الذي أنت ألفته ورضيته ربما أضر به وضايقه وحصل من ذلك من الأذية والضرر كما يحصل في حال اختلاط الاثنين في ملك واحد. وعلى هذا فإنه تثبت الشفعة لجار الدار إذا أراد أن يشفع في دار جاره بشرط أن يكون الطريق واحدا. وكذلك تثبت الشفعة لصاحب المزرعة إذا باع جاره مزرعته وكانت هناك كانت المرافق بينهما مشتركة كالعين الواحدة والنهر الواحد والسيل الواحد الذي يستقيان منه والبئر الواحد التي يستقيان منها. وبهذا يجمع بين النصوص وعليه فإنه يعتبر تخصيصا من العموم الدال على أنه لا شفعة من حيث الأصل إلا في الشريف المقاسم. نعم.
ويتبعها الغرس والبناء للثمرة والزرع.
ويتبع الشفعة في الأرض الغرس والبناء. فإذا كان قد باع أرضا كنتما شريكان في مزرعة فزرعتما فيها فباع شريكك نصيبه فإن الشفعة تثبت في الأرض والغرس الثابت. وكذلك لو اشتريتما أرضا وبنيتما فيها فالشفعة ثابتة في الأرض والبناء تابع لها. وبناء على ذلك تثبت الشفعة في الأراضين وفي الدور وفي المزارع فلا تختص بالأرض فقط إذا كانت بورا يعني غير مبنية وغير مزروعة بل تشمل الأرض البور وكذلك الأرض المستغلة التي فيها زرع أو بناء.
لا الثمرة والزرع.
لا الثمرة والزرع لا تثبت الشفعة في الثمرة. لو باع الثمرة قد أجرت صورة المسألة مثلا لو أن اثنين في مزرعة باع أحدهما نصفه من هذه المزرعة على رجل واشترط المشتري الثمر وكان النخل قد أجر فحينئذ أصبحت الصفقة فيها شيئان الأرض مع ما عليها من الغرس والثمرة التي هي نتاج الغرس. فالأرض مستحقة بالعقد والثمرة مستحقة بالشرط وقد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب البيوع. فإذا حصلت شفعة في أرض بيعت وفيها غرس والغرس له ثمرة ووقع البيع ثمرة قد أبدرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المرتاح فاشترطها المشتري. فهذا الأجنبي الذي اشترى الأرض واشترط ثمرتها لو اعترض الشريف وقال أنا شاهد فإنه يستحق استرداد الأرض والزرع ولا يستحق استرداد الثمر لأن الشفعة إنما هي في العقارات للمنقولات والزرع منقول لكنه وقع سبعا والثمرة استحقت بالشر واستحقت بترتب العقل ولم تستحق بالعقل نفسه. نعم.
فلا شفعة لجارمة.
فلا شفعة لجارمة من خالف التحريف. إذا ثبت أن الشفعة تثبت في الأرض التي لم تقسم فلا شفعة للجار. وقد ضينا هذه المسألة. وأما الصحيح أنه لو سأل سائل هل من حق الجار أن يشفع في أرض جاره إذا بيعت، قلنا الجواب عن ذلك فيه تفصيل، إن كان طريقهما واحدا كان من حقه، وإذا لم يكن طريقهما واحدا فليس من حقه أن يشفع.
وهي على الفور وقت علمه.
يقول المصنف رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور، أي لا يجوز للشريك أن يتأخر في طلب الشفعة، وهذا شرط من شروط ثبوت الشفعة، أنه بمجرد علمك أن شريكك قد باع تقول أنا شافع، فبمجرد العلم تشهد. فإذا كنت في مكان بعيد عن أرضك وبعيد عن الموضع الذي فيه أرضك تشهد عدلين أنك شافع وتقول اشهدا أني شاهد. فإذا لم يطالب بها فورا فقد سقط حقه. مثال ذلك لو أن اثنين كانا شريكين في أرض، زيد وعمر، فباع زيد نصيبه، فلما علم عمر مثلا علم عصرا جاءه شخص وقال له إن زيدا قد باع نصيبه فسكت، فلما جاء صلاة المغرب قال أريد أن أشفع، أو لما جاء من الغد قال أريد أن أشفع، نقول سقط حقه لأن الشفعة لا تثبت إلا إذا طالت بها على الفور. وهذا يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، ولذلك قضى به فإن السلف، وممن قضى بذلك شريح الكندي رحمه الله، قاضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة هم الخلفاء الراشدين، تولى هذا الإمام الجديد رحمه الله القضاء لهم، وكان يقول الشفعة لمن واخذها، يعني بادر بها وعجل بها، ومفهوم ذلك لا شفعة لمن لم يعجل بطلب الشفعة. ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الإمام الحافظ الزيلعي رحمه الله في نص الرأي. الأقوى أنه من قول شريح وقضائه أن الشفعة لمن بادر، وأجمع العلماء فيما على ما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم ولا يعرف مخالف، أن الشفعة مباشرة. إذ لو قلنا أن الشفعة يجوز تأخيرها لم فتح في ذلك بسبب ذلك باب من الضرر لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فيأتي شخص ويشتري من الشريك فيسكت الشريك ويجعله حتى يبني ثم يهمر الأرض من بعد خمس سنوات ثلاث يقول أنا شافع، هذا يفتح على الناس بابا عظيما من الضرر. ولذلك قال بعض العلماء الشفعة ضعيفة تسقط بالأقل، يعني تسقط في أوهن الأشياء فهي ثابتة وصحيحة، لكن جعل الشرع سقوطا لأن على خلاف الأصل فتسقط بأوهن الأشياء. وهذه عبارة أكثر من واحد من الأئمة رحمة الله عليهم أن الشفعة ضعيفة وتسقط بأوهن الأشياء. وعلى هذا فلو تأخر عن المطالبة فهمنا من سكوته أنه راض بدخول الشريك ويكون إهمالا منه وتقصيرا ويسقط حقه بذلك في الشفعة. نعم.
فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.
فإذا لم يطلبها يعني لم يطلب الشفعة إذن، أي إذا علم، فالتنوين عوض عن جملة، فإذا علم ولم يطالب بالشفعة وقت علمه سقط حقه. قال رحمه الله بلا عذر. إذن الشرط في إسقاط حق الشريك في مطالبته بالشفعة لا يكون عنده عذر. أما لو كان عنده عذر فإنه لا يسقط حقه، لأن المعذور معذور، وقد عذر الله عز وجل في حقوقه وعذر في حقوق عباده. فإذا كان عنده عذر فتأخر عن المطالبة لوجود هذا العذر فإنه حينئذ لا يسقط حقه. نعم.
قال رحمه الله
يأتي إن شاء الله إشارة إلى بعض المسائل التي تنبني على هذا. نعم.
وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقط.
قال رحمه الله وإن قال للمشتري بعني، تسقط الشفعة إما باللفظ الصريح، تسقط الشفعة باللفظ الصريح، وتسقط بالشيء الظني سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال. فإذا كان هناك شريكان باع أحدهما وعلم الثاني فقال الثاني لا أريد الشفعة، فهذا مسقط للشفعة ويكون سقوطها هنا باللفظ الصريح لا أريد الشفعة، لست بشافع، أبرأتك من الشفعة، لا شفعة لي. كل هذا من الألفاظ الدالة على أنه ليس بشافع. فإذا تلفظ باللفظ الصريح ما يدل على إسقاط حقه فلا إشكال في سقوط الشفعة. لكن هناك ألفاظ أو تصرفات تصدر من الشريف توجد سقوط الشفعة في حقه. فمثلا لو قال للمشتري بعني، إذا قال للمشتري الجديد بعني فمعناه أنه قد رضي بملكية، كان المفروض أن يقول أنا شاهد، لكن حينما قال له بعني فمعناه أنه قد اعترف بملكيته ورضي بدخوله مالك شريكا له، فإذا قال له بعني أثبت له اليد. ولذلك هناك عبارات ليست صريحة في الدلالة على شيء لكنها تتضمن الدلالة عنه. فأنت إذا جئت إلى رجلين مختصمين يقول أحدهما للآخر أعطني حقي الذي هو 1000 ريال، أعطاه 1000 ريال فقال أعطني حقي، فقال يا أخي أعطيتك 1000، فإذا قال أعطيتك 1000 اعترف أنه قد أخذ 1000، ولم يقل أعترف أن لك عندي 1000، إنما قال أعطيتك 1000، فمعنى أنه قد أقر أن في ذمته 1000 لهذا المدعي، ويدعي هو أنه قد ردها. فإذا قد نستفيد من بعض الألفاظ الدلالة على غيرها، فهو إذا قال له بعني دل على أنه قد رضي بكونه شريكا له، لأنه لا يبيع إلا من يملك، ولا ملكية إلا إذا دخل شريكا له في العقار، ولا يدخل شريكا له في العقار إلا إذا أسقط حقه في الشفعة. ولذلك يقول العلماء إنه إذا قال للشريك بعني فقد سقط حقه في الشفعة. نعم. أو صالحني، إذا قال له صالحني عزل عن حقه إلى المصالحة، وبناء على ذلك يكون اعترافا ذميا بإسقاط حقه في الشفعة. أو كذب العدل، أو كذب العدل، جاءه رجل معروف بالصدق ومعروف أنه لا يكذب أو يعرف أمانته واستقامته. العدل هو الذي يتجنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، العدل الذي ترضى شهادته كما قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالعدل هو الذي يرضى في الشهادة ويرضى في الأخلاق. جاءه رجل من قرابته يعرفه أمينا صادقا لا يكذب وقال له شريكك باع نصيبه، فقال له لا ما باع نصيبه وسكت ولم يطالب بشفعه، فمعناه أنه قد بلغه خبر البيع فلم يطالب بحقه فسقطت الشفعة لأنها على الفور. فلما لم يبادر بها يكون تكذيبه للعدل واقعا في غير موقعه كما لو رأى الشيء، لأن العدل يصدقه. وإذا قال له إن فلان قد باع معنى ذلك أنه لا عذر له في تكذيب هذا البيع ولا عذر له في المطالبة بالشفعة، فلما لم يكن عنده عذر في جميع ذلك سقط حقه في الشفعة. وحينئذ لو طالب بها بعد ذلك فإنه لا شفعة له. أو طلب أصل البعض سقطه، لو قال للمشتري الجديد أو الأجنبي الذي اشترى قال له هذه 1000 متر مربع التي اشتريتها أشتري منك نصفها أو أنا شافع في نصفها، إذا قال أشتري سقط حقه، إذا قال أنا شافع سقط شافع في نصفها سقط حقه في الكل. لا بد من أخذ الكل أو ترك الكل، فلا تتجزأ الشفعة ولا تتباعد.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الاثنين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ متى نقول عن مسألة في الحديث إنها تعتبر أصلا ونستثني بعض الصور كالمزرعتين اللتين لهما بئر واحدة، ومتى نبقى على الأصل فنمنع القياس والاجتهاد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا إن شاء الله السبت القادم ستبدأ الدورة وتكون إن شاء الله يوميا بعد صلاة العصر في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ويصبح الدرس المعتاد بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء يصبح بعد العصر، وتتوقف الدروس بعد المغرب خلال هذه الدورة اللي هي أسبوعين هذين القادمين إن شاء الله تعالى، ونحصل في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء فقط، وتكون إن شاء الله تتم لهذا الكتاب، تكون الدروس في المعاملات المالية تتم لهذا الكتاب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه والقبول منه إنه سميع مجيب. أما ما سألت عنه أخي كلام من قضية الأصل، هذه المسألة تعتبر من أهم المسائل لطالب العلم والعالم وطالب العلم الذي يعرف الأصول ويعرف القواعد العامة والمستثنيات يمكنه أن يفهم الشريعة، فلا يمكننا أن نفهم حكم الله عز وجل إلا إذا عرفنا ما هو الأصل وما هو المستثنى من الأصل، فلا نجعل الأصل فرعا ولا نجعل الفرع أصلا، بل نعطي كل شيء حقه وقدره كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره. هناك أشياء تسمى الأصول، وخذها قاعدة أن أي شيء في العبادة في المعاملة إذا كان أصلا تبقى عليه ولا تخرج عنه إلا بدليل. من عرف هذا سلم من الإشكال في ذهنه وفكره، وسلم من الخطأ في تصرفه. فأنت مثلا في العبادة تقول الأصل في العبادات التوقيت، فلا أتعبد ولا أتقرب إلى عز وجل إلا بدليل توقيف، يعني هذا شيء موقوف على النص من الكتاب والسنة. لو جاء شخص وقال إذا صليت المغرب فقل في الركعة الثانية، قل في التشهد ادعو بالعلم ويفتح الله عز وجل عليك العلم، نقول يقول لك الدعاء سؤال العلم مشروع والدعاء في الصلاة مشروع. تقول له يا أخي الأصل أنه لا يجوز أن يحدث الإنسان أمرا وتشريعا للناس يحصرهم فيه في وقت معين أو زمان معين بذكر معين ودعاء معين إلا بدليل، لأن طلب العلم سؤال الله العلم عام، ما قال الله عز وجل ولا قال رسول عليه الصلاة والسلام أننا ندعو ونسأل العلم مثلا في السجود أو نسأل العلم في حالة التشهد، فهذه كلها مرابط وثوابت ينبغي أن نقف عندها المسلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن عرف الأصل لا يمكن أن يقول على الله ما لا يعلم، بل يقول ما علمه ربه أن يقول فيلتزم الأصل ولا يخرج عنه. فنحن إذا علمنا أن الأصل في هذه العبادة توقيف نقف، ومن هنا يختلف العلماء. فإذا جئت مثلا لبعض المسائل تجد بعض العلماء يقول أغلب هذا الأصل، وبعضهم يقول أنا أفهم من هذا النص أنه أصل، يعني مثلا ليلة السجدتين نجد العلماء رحمه الله يقولون دعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين من قال اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني إلى آخر الدعاء من ثم أجبر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمه الله الجمهور يقولون بين السجدتين موضع للدعاء، لكن يشرع للإنسان أن يدعو، الأفضل والأكمل أن يدعو بالوارد. إذا قال قائل لا يجوز، أنا ماذا بجمهور؟ أنا جمهور العلماء أرد على ذلك شرح الحديث يقول هذا الحديث أو هذا الدعاء أصل في أن هذا الموضع للدعاء. إذا لو جئت تقول ما يجوز أن يقول إلا رب اغفر لي رب اغفر لي ويقول اللهم اهدني وارحمني كما ورد، لا يجوز في السجود أن يدعو إلا بما ورد، ولا يجوز أن يجعل بعد الشهر إلا بما رأى. نقول إنه ليس بملزم كما يقول جمهور، ليس بملزم بدعاء ملزم، لحظة فرق بين ملزم وبين الأفضل، ليس بملزم بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم به الصحابة، بدليل أنه لما جاءت هذه السنة جاءت من صحابي واحد سمعه يقول رب اغفر لي بين سجدتي. إذا لو كان لا يجوز لأحد أن يدعو غير هذا الدعاء، قال أيها الناس إذا كنتم بين السجدتين فقولوا كذا وكذا ولا تزيدوا. فلما صار الموقف موضع دعاء دعا فيه السلف، هذا مثلك الجمهور يقول هذا أصل عندنا نعتبره أصلا في مشروعية الدعاء. هناك بعض العلماء يرى من أصحاب الحديث رحمه الله وبعض المتأخرين أنه يتقيد برب الكلام ويستند إلى الأصل، أن الأصل في الصلاة أن أذكارها توقفية. في الحقيقة هذا الأصل عام أذكارها توقفية، لكن هناك أصل عام وأصل طارئ. فورود الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يعتبره العلماء رحمه الله أصلا طارئا. فمسألة الأصل مسألة مهمة في فهم كلام العلماء وفهم عبارات العلماء. وبالمناسبة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن قول رب اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين بدعة، لأن سمعت بعض طلاب العلم يقول لا يجوز أن تقول بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين. سبحان الله، يعني دعاء الوالدين والترحم على الوالدين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع للسبب من تدعي الأمة التي أمرت أن يترحم الإنسان على والديه وأن يدعو لوالديه فالتبديع صار. وبالمناسبة لا ينبغي لأحد أن يقبل قول مني أو من متأخر ما لم يعلم كلام العلماء والسلف، أن السلف موجودة كتبهم وكلامهم بشروح الأحاديث ودلالاتها الأصول عندهم واضحة والثوابت واضحة، فليس تقرير الأصل منا نحن متأخرين. أصول نعرفها من كلام المتقدمين ومن ضوابط المتقدمين، ليس هذا تعصبا بل إشقاقا للحق، لأنهم أهل العلم الذين ينبغي أن يرجع إليه وأهل العلم الذين ينبغي أن يقتدى به وينبغي أن يعلم العلم عن طريقه. فنحن لنا سلف إما ما نعرف أحد من العلماء أن هذا بدعة. نعم لو قال رب اغفر لي بين السجدين فقال ثلاثا بدعة، هذا هو الذي كان بعض العلماء المتأخرين رحمة الله عليهم يشدد فيه أن تخصيص الثلاث لا أصل له وأنه أقرب إلى البدعة والحدث. أما نفس الدعاء للوالدين ترحم عن الوالدين، ولذلك طالب العلم الذي لا يفرق بين الأصول وبين المعاني المستنبطة من الأصول أيضا يقع في كثير من الأخطاء. لابد أن نعلم أن الأصول يجب الوقوف عندها وعدم التقدم والتأخر عنها. من أمثلة مسألة الأصل في العبادات، مثلا إذا رفع رأسه من الركوع هل يقبض أو يسجد؟ تسأل ما هو الأصل؟ هل الأصل السجد أو القبض؟ إذا نظرت إلى الأصل العام أنه لا يجوز أن يحرك يده قابضا وأن يضع يده على وضع معين إلا بدليل، فهذا أصل عام يقتضي الوقوف عن السجد حتى يدل الدليل على القبض كما دل صراحة قبل الوقوف. إذا قلت يقبض يديه يقول الأصل العام الأصل الخاص في الصلاة أنه لما كبر ودخل في الصلاة وقرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع على صفه قبل الركوع، فقالوا نستفسد ما قبل الركوع إلى ما بعد الركوع. فهل قوله حتى رجع كل فقار إلى موضعه ثم اعتدل قائما يدل على أن المراد به القيام الخاص الذي قبل الركوع؟ هذا وجه، لأنه يرى أن الأصل في القيام القبض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قبض وضع اليمنى عن يسار، فلما رفع رأسه من الركوع قال الراوي اعتدل قائما. هل اعتدل قائما كاعتداله؟ لأن اعتدل قائما رجع الاعتدال معروف مألوف، فقالوا يقبض. الذين قالوا اعتدل قائما قالوا نتمسك بالأصل أن الاعتدال بذاته يستلزم أن يغسل يديه لا أن يقبض، إن يقبض لا حرج واللي يستلزم لا حرج. فمن تعرف الأصل تعرف أن حتى الأصل الذي تستلزم له أصل آخر يعارضه وله وجه يستطيع الإنسان أن يفهم قوله وأن يفهم قوله من خلقه. ولذلك وجدنا الأئمة والسلف رحمة الله عليهم يتناظرون ويختلفون وتؤلف الكتب. والله يا إخوان إن من الواجب علينا أن نقرأ كتب العلماء المتقدمين ليس للعلم فقط بل لأدب العلم. تجد الرجل متمسكا بقول يعتقد أن الدليل قد دل عليه وأن من يتبع من الأئمة قد سار على حق وهدى، فيقول لا يجوز كذا وكذا لقوله تعالى كذا وكذا ووجه الدلالة كذا، وقال الشافعي رحمه الله يجوز، ما يقول وخالف هذه السنة الشافعي ولا يقيم الدنيا على الإمام الشافعي أو الإمام حنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أبدا كانوا يعرفون، لأن العالم يعرف العالم، ومن عرف العلم يعرف أهله، ولا يعرف الفضل إلا أهله. ومن عرف مسالك العلماء عذر من خالفه، وعرف كيف أن من خالفه له حجة. وفق ثقة ثانية أنك لن تجد عالم مشنع على عالم بورود نص لكون إنساني يستدل به من خالفه إلا وجدت يقع في نفس الأسلوب ونفس الذي مشى عليه العالم إذا وقع فيما وقع فيه ذلك العالم. ومن أمثلة ذلك مسألة وهي مسألة استثناء من الأصول، فتجد الشخص يتمسك بالعموم ويشنع على من استثنى من العموم، ثم يأتي هو في مسألة ثانية ويستثني من هذا العام، وتأتي تريد أن تفرق بين الاستثناءين ما تجد فرقا، كما قال الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فالبشر بشر، فلا يستطيع الإنسان يعرف العلم إلا إذا عرف الأصل. من فائدة معرفة الأصل أنك إذا تمسكت بالأصل في مسألة ما، وجاء الشخص يريد أن يناظرك، يريد أن يناقشك، يريد أن يعترض عليك، تقول له: ما هو الأصل بيني وبينك؟ هل الأصل جواز هذا الأمر أو تحريمه؟ قال: الأصل جوازه. تقول: أعطني دليلا على حرمته. فنحن متفقون، أو كل منا متفق مع الآخر على الشيء، فأعطني الدليل على التحريم. وقف على هذا سواء هو عبادات أو معنى، لا بد من أن نعرف الأصول. يبقى السؤال: كيف نعرف الأصول؟ هناك الباب وهناك المسألة، هناك شيء يسمى باب وهناك شيء يسمى مسألة، فهناك أصول للأبواب وهناك أصول للمسائل. أصول الأبواب، الأبواب مثلا تقول: البيع، البيع باب من أبواب المعاملات، النكاح باب من أبواب المعاملات. نفس البيع ينقسم إلى مسائل، وقد تجعل المسألة في البيع بمثابة الباب، يعني الباب في البيع يعني أصلا في البيع، لكن من حيث الأصل هذا الباب الذي هو باب البيع تنظر إلى هذا الباب: هل الشريعة أقرت هذا الباب على جهة العموم أو على جهة الخصوص؟ إذا أقرته على جهة العموم فهو أصل، إذا أقرته على جهة الخصوص فهو مستثنى. البيع قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأين العموم وأين الخصوص؟ نقول: العموم البيع والخصوص الربا. فالأصل حل البيع حتى يدل الدليل على تحريمه. ثم باب الربا نفسه باب خاص، باب خاص، وهذا الباب له أحكام وضوابط، لا نستطيع أن نحكم على شيء أنه ربا إلا إذا توفر فيه الضوابط التي تدل على كونه ربا. إذن باب البيع الأصل حلم، لكن باب الشفع الذي معنا هنا هل هو باب البيع المتأتي؟ تنظر إليه تجد أن الأمة بحاجة إلى هذا العقد حاجة ماسة، حتى إن الرجل قل أن يمر عليه يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشتري أو جامع بين البيع والشراء. فإذا هو باب عظيم، والحل أصل عظيم دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة، والسنة بجميع أنواعها القولية والفعلية والتقريرية والإجماع من عقد عليه، فهذا أصل. فنقول هذا باب الأصل حله حتى يدل الدليل على تحريمه. لكن الشفعة، الشفعة ليست في أصل، يعني ليست هي معاملة أصل بذاتها، إنما مركبة على المعاملات، يعني ما تقع الشفعة إلا إذا وقع ذلك، فهي ليست أصل بذاتها وإنما استثنيت من الأصول العامة. كيف استثنيت؟ الأصل أن الشخص إذا باع شيئا أو اشترى شيئا أن تثبت الملكية أو تزول. تثبت الملكية للشخص إذا اشترى، وتدون الملكية إذا باع. فأنت إذا بعت نصف أرضك أو نصف دارك فإنك في هذه الحالة إذا وقع البيع منك فإنك مالك. ما هو الأصل في من اشترى شيئا؟ الأصل ما هو؟ أنه يملكه. هل يمكن لأحد أن يقول إن من ملك شيئا ينزع منه بالقوة؟ نقول أبدا، الشريعة لا تدل على هذا. فإذا كانت الشريعة تدل على أن من ملك شيئا يستحقه بثمنه وحقه وأخذه من وجهه أنه يملكه ولا ينزع منه بالقوة، الشفعة تنزع الملكية بالقوة، فتقول هذا مستثنى من الأصل. فالشاهد أن معرفة الأصل، معرفة الاستثناء، مسألة مهمة لا بد لطالب العلم أن يعرفها. ومن رجع إلى كتب العلماء وضوابط العلماء يستطيع أن يعرف هذه الأمور. لا علم إلا بقراءة على أهل العلم، والرجوع إلى أصول العلماء رحمهم الله فإن ذلك يمكن أكثر من فهم المسائل والحكم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول نرجو منكم توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى وإن قال للمشتري وصالحني.
هناك مسألة الاستثناء، ذكرنا يا أخوان مسألة الأصول أنها مسألة تعرف في أبوابها، المسائل تكون أصولا في الأبواب، يعني عرفنا أن الباب يكون أصلا في البيت، وهناك مسائل في الباب نفسها، يعني مثلا الخيار في البيت الأصل عدم، لأن الشريعة جعلت البيت يوجب انتقال الملكية، والخيار يعطل انتقال الملكية، فإذا يعتبر خيار المجلس خلاف الأصل، وخيار الشرط خلاف الأصل، وخيار العيب خلاف الأصل، لكنها كلها مستثنى بدليل. فمثلا خيار المجلس أعطت الشريعة المتعاقدين الحق أنهما إذا باعا شيئا وتمت الصفقة بينهما وهما في مجلس واحد أن من حق أحدهما أن يرجع ولو لم يكن عنده عذر. فلو قال شخص لآخر بعتك عمارة في هذه المليون، قال قبل، وجلسوا ثلاث ساعات ولم يفترقا، جلس ثلاث ساعات ولم يفترقا في المقام بعد ثلاث ساعات، رجعت عن البيع كان من حقه الرجوع. هل هذا يتفق مع الأصل ولا يخالف الأصل؟ خلاف الأصل. فلما نجد العلماء يقولون هذا مستثنى من الأصل على غير القياس، لا يريدون إنكار الشريعة، من يقولون يريدون إنكار الشريعة هذا جاهل، ما يفهم كلام العلماء. مراد العلماء أن هذا في الأصل معارض لأدلة أخرى تقتضي أن من باع يلزم بالإثبات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد هو الإجابة القبول، فهذا النص يدل على أن الأصل أن ألفاظ المتعاقدين محترمة مبني العقد عليها، فإذا صدر منهم الإجابة والقبول على بيع لزمهم. فلما تأتي وتقول هما على خيار ما دام في المجلس، هذا خلاف الأصل. لما تقول خلاف الأصل، هل الأصل له دليل ولا ما دليل؟ الواقع له دليل. فوصف العلماء لهذه المسألة مسألة خيار لأنه خلاف الأصل وصف شرعي من دليل، ما جاء من حرام. ثم بعضهم يتجوز من بعض العلماء عبارة القياس، إذا قالوا خلاف القياس ليس مراد خلاف الحق فالقياس، لا، يعبر عن الأصل بالقياس، ولذلك قال هذا أقيم، يعني أقرب للأصول، ويقال هذا أقعد لأنه أقرب للأصول. وبناء على ذلك المستثنيات من الأصول هي جملة من المسائل، بل دليل الكتاب أو دليل السنة أو الإجماع أو الأصل العام الذي دلت الشريعة على الاحتجاج به على استثناء هذا الأصل، فتستثنيه وتوجب الحكم بثبوت هذا المستثنى في حدود مستثنى الشريعة، ما تزيد عليه ولا تنقص منه، فتقول هذا مستثنى من الأصل، هذا على خلاف الأصل. خيار العيب، الشخص حينما يبيع عمارة بمليون وتبقى العمارة 10 سنوات عند المشتري، وبعد 10 سنوات يتبين أن فكها مزور، هذا عيب، ويوجد نقل الصفقة وإلغاء البيع. صححنا البيع حينما وجد أدلته، ولما لم توجد الأدلة الدالة على صحته نقضناه. لو وجد فيها عيب مؤثر لا يستطيع الإنسان ينتفع به في مصالح العمارة أو مصالح المزرعة، نقول من حقه أن يرد، ولو اكتشف العيب بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، لكن هذا مستثنى. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظري، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وطاعا من تلك. المسائل المستثناء تحتاج إلى أدلة. كيف تعرف المسألة المستثناء؟ تعرفها أولا أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل، أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل، فتقول مثلا لا يجوز هذا البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع، هل الأصل حل البيع ولا تحريمه؟ الأصل حل البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع فهذه مسألة مستثناة من الحل. لكن لو كانت هذه المسألة من درجة تحت أصل محرم، مثلا صورة من صور الربا،
تقول هذه المسألة راجعة إلى باب الربا، فهي تابعة إلى عصر آخر. وقف على هذا، في البيع أصول ومسائل مستثناة، في الإيجارات أصول ومسائل مستثناة، في الشركات أصول ومسائل مستثناة، في الأنكحة أصول ومسائل مستثناة. وقف على ذلك، الشريعة بالأحيان تجعل الشيء أصل وتجعل شيئا، قد تجعل الشريعة شيئا بين أصلين وتجعل له حكما خاصا. تأتي مثلا وتنظر إلى شيء تجعل فيه الشريعة دية وتجعل الشريعة فيه حكم، مثلا الجنايات الآن، لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده بالإجماع أنها تقطع يد الجاني، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وشرع من قبلها شرع لنا، وجاء شرعنا بموافقة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب الأصل تقول أننا نقتص من الجاني إذا جنى على غيره. طيب افرض أنه جاء وكسر يده لقد ظلمها من السائل، لو أنه قطع يده نستطيع أن نجني على الجاني بمثل جناية، لكن إذا كسر يده فقطع من منتصف اليد على وجه لا يمكننا أن نقتص بمثله، هل نقتص منه؟ ما يمكن أن نقتص منه. ففي هذه الحالة لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص شرع للعدل والمساواة، وإذا جئنا نقتص من هذا الجاني ربما أننا زدنا، لأن العظام تتهشم، فلا تستطيع أن تأتي بضربة مثل الضربة التي ضربها الجاني، لا تزيد ولا تنقص. لكن إذا أخذ من المسفر أو قطع اليد من المنكب أو قطع من الركبة أو قطع من الكعبين يمكن أن يقتص. لو قلع عينا قلعنا عينا، لو قلع سنا قلعنا سنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص مما قصرت ثنية المجن عليها. فإذا نقوم بالقصاص، لكن إذا كان لا يتحقق مقصود الشرع وهو العدل، بحيث لو جئنا نقتص من الجاني جدنا ولا نأمن الحي، تقول يستثنى من الأصل فيعدل إلى الدية والضمان. طيب إذا عندنا أصل وعندنا مستثنى من الأصل، لكن هل استثنية من الهوى؟ هل استثنية استثنية بدل الشر؟ لأن الله يقول كتب عليكم القصاص، ولا نستطيع أن نقتص بمعنى أن يكون اعتداؤنا على الجاني بمثل اعتدائي الجاني على المجني عليه. كل هذا لا بد فيه من أدلة، سواء قلنا هذا أصل أو مستثنى لا بد فيه من أدلة، وضبط الأصول والمستثنيات يمكن طالب العلم من كثير من مسائل الفقه. ومن هنا احتاج العلماء إلى ما يسمى بعلم القواعد الفقهية، وهو علم القواعد الفقهية، لأن القواعد أصول عامة وفروع القواعد مبنية ومسائلها مبنية على هذه الأصول، وللقواعد مستثنيات، ولأيضا هناك ما يسمى بالضابط وهناك ما يسمى بالقاعدة، كله جمعا أو تعريفا للأصل وما يستثنى منه. الله
سبحانه الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح قول المصنف وإن قال للمشتري وصالحه.
هناك عبارات في المثل لا نشرحها ولا نتوسع في شرحها لأنها تقدمت معنا، فنحن قلنا إذا قال بعني أو صالحني أنا ما نسيت العبارة ولا تركتها، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على درجة من الفهم والذكاء والضبط. الضابط نحن دائما نقول أن يأتي بشيء يدل ضمنا على الرضا، فإذا قال له صالحني فمعناه إثمار صالح الشخص إلا وله حق، ما يمكن تصالحه وهو لا حق له عندك. فإذا جاء وقال له صالحني معناه أنه اعترف أنه يملك هذا الشخص أو النصيب، فسواء قال له بعني أو قال له صالحني، صالحني يعني ما أعطيك القيمة كاملة، الصلح يتفاوضان على دون القيمة. يعني مثلا هو اشترى بمئة ألف، يقول له ما رأيك لو اصطلحنا على 90 ألف، لو اصطلحنا على 80 ألف، فهذا خلاف الأصل. وهذه فائدة قولنا أن الشبعة ثبتت على خلاف الأصل. لماذا قال العلماء أن الشبعة خارجة عن قياس؟ عشان إذا جاءوا يدخلون مسائل غريبة نقول إنها خلاف الشفعة الشرعية فتبطل. ومن المناقضة أن تجي الشخص يقول لك الشفعة أصل، ثم إذا جاء إلى هذه المسألة يقول لا يجوز، وإذا قال بعني أو صالحني سقطت الشفعة. فليش أسقطها مدمنا هي أصل؟ ما تسقط إلا إذا قلتنا مستثنى من الأصل فلا تصح إلا بالصورة الواردة، والصورة الواردة أن يدفع تمام القيمة وأن يقول أنا شاغل ولا يقول أنا مصانع ولا يقول أنا مشتري، فإن قال صالح وقال هذه فقد اعترف ضمنا بسقوط حقه بالشفاء. وعلى هذا فإن هذه العبارة المصالحة أو البيع أو قال مجبني هبني يعني أعطني هبة أو تصدق عليه، كل هذه يعني لا يختص الأمر ببيعني، بيعني مثال. ونحن دائما نقول في المتون ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمه الله لما ذكروا الأمثلة كضوابط يمكن لطالب العلم أن يلحق بها غيرها وأن يعرف أصلها الذي بنيت عليه أو تفرعت عليه. الله تعالى
حفظكم الله. فضيلة الشيخ، إذا شفع شريك في أرض مزروعة وكان المشتري قد اشترط الثمرة، فهل يدفع الشافع المبلغ كاملا أم أنه ينقص منه بمقدار ثمن الثمرة؟
الثمرة تستحق بالشرط وقد ذكرنا هذا في باب البيع، وبناء على ذلك يدفع قيمة الصفقة كاملة. وأما الثمرة فإنها مستحقة بالشرط وليست بمستحقة بالثمن، وقد بينا هذه المسألة وفصلنا فيها وذكرنا مذهب الجمهور ومذهب العلماء رحمه الله باستناد الحديث ابن عمر في الصحيحين: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المسائل. هذا الحديث يدل على أن الثمرة تتبع الأصل وهو النخل، وإذا كانت تتبع الأصل والنخل معناه أنها لا قيمة لها وليست مستحقة بالعوض، ولذلك جاز استحقاقها بالعقد لأنها قبل بدو صلاحها، وقبل بدو صلاحها ممكن استحق بالعقد ممكن استحق الشرط كما ذكرنا. وعلى هذا فإنه يأخذ الأرض والنخل ولا يملك الثمرة، والله تعالى.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، صلى مرة أحد الشباب لمجموعة صلاة العصر، فلما كبر تكبيرة الإحرام كان يظن أنها صلاة الظهر، وبعد تكبيرة الإحرام مباشرة تذكر هذا الإمام أنها صلاة العصر فخرج مباشرة من صلاته بتسليم، ثم كبر مرة ثانية تكبيرة إحرام جديدة وبنية لصلاة العصر الجديدة، كل ذلك فعله والمأمومين خلفه لم يعلموا بتسليمه من الأولى وخروجه منها، حيث لم يخبرهم بذلك ولم يشعروا بذلك وصلوا خلفه بتكبيرته الأولى، فما حكم صلاة المأمومين خلفه في هذه الحالة؟
هذه المسألة فيها مسائل. المسألة الأولى: من كبر ظانا أنه قد صلى الظهر ثم تبين أنه لم يصلها فإنه لا يصح أن ينتقل من فرض إلى فرض، لأن نيته للظهر بطلت، حيث إن ذمته قد برئت من صلاة الظهر، ولا تصلى الصلاة مرتين على أنها صلاة واحدة، كما في الصحيح حديث أم المؤمنين حصنها أن تعاد الصلاة مرتين، يعني أن يعتقد كلاهما فرضا، لأن الله فرض عليه فرضا واحدا. إذا ثبت هذا لا يمكن أن تكون ظهرا، فبطلت نيته عند تكبيرة الإحرام للظهر، وبطلت نيته للعصر، لأن العصر لا تصح نيته إلا مقارنة لتكبيرة الإحرام أو سابقة لتكبيرة الإحرام، ولا تصح نية الفريضة بعد تكبيرة الإحرام، لأن تقول مع تكبيرة الإحرام ويجوز صدقها بتكبيرة الإحرام بالزمن اليسير بفاصل اليسير. إذا ثبت هذا فنحن نتكلم الآن عن الإمام. كان المنبغي من فقه الإمامة أن يبقى على نية النافلة، لأن امتنعت ظهرا فريضة فتنتقل نافلة، خلافة بعض الحنابلة الذين يقولون أنها لا تصح فرضا ولا نافلة، فيقلبها نافلة وتصبح له نافلة يصلي به متنفلا وهم مفتردون، ويصح أن يصلي المفترد وراء المتنفل، فقدر الله ما شاء. لو أنه استمر بنية النافلة لصحت الصلاة له وله، صحت له نافلة وصحت لهم اقتداء فريضة ومجزئة وتبرأ للنفقة، لكن لما سلم وخرج عن الصلاة الأولى حينئذ لا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام. ما يمكن أن يقع اقتداء لمأموم بإمام قد سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام، ولذلك قالوا: من أحرم منفردا لا ينتقل مأموما، لا ينتقل مأموما، فأصبحوا منفردين. لو استخلف صح، أنا أقول من يرى استخلاف في هذا الحال، خاصة من لا يرى اقتداء من التردد، لو سحب واحد منه لوجود العذر صح صار عذرا شرعيا كالعذر الذي يتعلق بالطهارة ونحن. لكن كونه قد سبقت تكبيرتهم، لأن الآن عندنا صلاة ثانية بالنسبة له هو الإمام غير الصلاة التي أحرم وراءه فيها، فلا يصح أن يكون إمام، لأن الإمام المأموم يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام في صور مستثناة، منها إذا كبر إمام مستخلف، يعني جاء شخص تأخر الإمام فقدمنا شخصا فحضر الإمام أثناء تقدم الشخص، يجوز أن يدخل الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام ويؤخر الشخص أو يجعله عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الصبح بين حيوله من بني عوف، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم اعتن به أبو بكر، فهذه سبق فيها تكبير المأموم لتكبير إمامه. ومن أمثلتها أيضا مرض الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وخرج في مرض الوفاة وبين العباس وعلي رضي الله عنه هذا بينهما، رآه أبو بكر فذهب يتأخر أشار إليه أن مكانك، وجاء وصلى عليه السلام عن يسار أبي بكر هو الإمام وأبو بكر يصلي بالصلاة والناس يصلون بالصلاة أبي بكر، هنا تقدم تكبير المأموم وهم الصحابة لتكبير الإمام وهم يصلي، لكن هذا للعذر، وهذه مسألة مستثناة من الأصل، لأن الأصل وقوع تكبيرة المأموم وراء تكبيرة الإمام، لقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فاستثنيت علمه واستثنيت بحق الإمام، ولذلك يقول العلماء هذا لشرف العلم، لأن الإمام لا يتقدم عن الناس إلا وهو أعلمهم وأعرفهم بكتاب الله، فإذا حضر كان من حقه أن يبقى، وفيه دليل على اعتراف بفضل بالفضل لأنه إمام راتب، ولما تأخر بعذر فإذا حضر لا يصلي وراء غيره بل يرجع إلى مكانه، لأن الشريعة تبقي له الحق وتعترف بفضله حينما صار إماما راتبا في غالب أحوال الناس في اهتمام به. الشاهد من هذا ما عندنا مسألة نستثني فيها تقدم تكبير المأموم عن الإمام لهذا المسألة، مسألتنا ليست منها، يبقى السؤال ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين عند فقهاء الحنابلة وطائفة من أهل العلم باطلة، باطلة لأنهم نووا وأحرموا ودخلوا بصلاتهم قبل أن يكبر الإمام به، وبناء هذا سبقت تكبيرة الإحرام من المأمومين تكبيرة الإمام، فإذا نظرت إلى كونهم اعتموا به في هذه الصلاة وهم معتقدون أنه إمام فإن هذه النية باطلة، لأنها ليست مترتبة على الصلاة الحقيقية التي هم نووها، ولذلك يحكم ببطلان صلاتهم لوجود المفارقة بينهم وبين الإمام، ولا يحرم الإمام عنهم في مثل هذه الصلاة لأنه أحرم بصلاة جديدة عقب إحرامه، فيحكم بإعادتهم لهذه الصلاة على هذا الوجه، والحقيقة هذا القول أحوط، يعني أرى أن الأحوط لهم أن يعيدوا هذه الصلاة. الله تعالى الإمام صلاته صحيحة بالنسبة للإمام ما في إشكال، بالنسبة للإمام تعتبر صلاته صحيحة، وأما بالنسبة للكلام كله فقط المأمومين الأفضل لهم والأكمل والأحرص أنهم يعيدون هذه الصلاة، هذا الأفضل والأكمل.
هل يجوز وقت الطواف سبعة أشواط لسبعة أخرى من غير فصل وركعتين الطواف؟
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فللعلماء في هذه المسألة وجهان، من أهل العلم من يرى أن كل أسبوع ينبغي أن يصلي بعده الركعتين ولا يصل أسبوعا بأسبوع، وبناء على هذا القول لو وصل أسبوعا بأسبوع فصلى فإنه يكون في حكم من طاف مرة واحدة أي أسبوعا واحدة، ولا يقولون بالتداخل ولا يقولون بالانفصال وإنما يحكمون بالتداخل. وقال بعض العلماء كما هو قول طائفة من السلف يجوز ويؤثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله من أئمة التابعين أنه رخص أن يطوف ثلاثة أسابيع سبعا 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 وأسبوعين، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين لكل أسبوع، فيرى بأنه يمكن أن يؤخر الصلوات وأن يبدأ بالطواف. من صور هذه المسألة قد يكون الإنسان في بعض الأحيان محتاجا إلى ذلك كما لو طاف بعد صلاة الفجر، فالوقت فيه خلاف هل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصلي. فإذا قيل الحديث يا بني أتمناس لا سمع أحد طاف وصلى طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو النهار، إذا قيل به أنه أصل وأنه يصلي في كل وقت حينئذ يكون الأمر في سعة، لكن إذا نظر إلى أنه لا تمنع أحد طاف المراد به عدم التعرض للطائف. وأما بالنسبة للصلاة نفسها لا صلاة بعد صلاة الصبح، يرون حديثين متعارضين أحدهما قصد منه رفع يد المكلفين عن منع الطائف عن التعرض لمن يصلي ومن دخل في هذا المسجد، لأن بني عبد المناف كانوا هم المسؤولون عن سدانة البيت ولذلك نهوا عن التعرض لأنهم هم المكلفون به، فأمروا ألا يتعرضوا لمن طاف بالبيت، فيكون المقصود من الحديث عدم التعرض فيكون أعم من موضع النداء. فتقول الأصل عندي أنا بعد صلاة الصبح لا صلاة، وأعتبر هذا الحديث عاما دخل التخصيص بدليل أنه لو دخل والصلاة مقامة هل يصلي ركعتي الطواف؟ لا يصلي ركعتي الطواف، فإذا معنى ذلك أن عمومه دخل التخصيص وخصصته بدليل وحديث، لأن اقترى أن هذا نص في الأمر الذي جاء من أجله وهو الصلاة المفروضة، ويقول لك القائل الذي يستثني أن هذا نص في الوقت أنه لا يصلي. فإذا قيل أنه يصلي ركعتي الطواف لا يصلي ركعتي الطواف بعد الفجر كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد كان إذا طاف بعد صلاة الصبح لم يصلي الركعتين حتى تطلع الشمس. ومأثور أيضا عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أنهن كنا إذا طفنا بالبيت خاصة طواف الوداع يؤخرن ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس. فإذا احتاج الإنسان إلى تأخير ركعتي الطواف كأن يطوف أسبوعا ثم أسبوع ثم أسبوع بعد صلاة الصبح يريد أن يستكثر من خير ثم يجمع هذه الأسابيع يجمع ركعتي الطواف لكل أسبوع بعد فراغ منها، فهذا نوع من الاحتياج. لكن من حيث التبديش بين القولين الذي تطمئن إليه النفس الاقتصار على السنة والوارد ما أمكن، أنه لا يجمع بين أسبوعين فيصلي ركعتين لكل أسبوع، بل عليه أن يفصل خاصة في الطوافات الواجبة واللازمة. وإذا ثبت هذا فإنه يحتاط الإنسان، لكن لو احتاج إلى ذلك وفعله من باب الزيادة في الخير أو الشرف على الطواف بالبيت فله قول له وجه، إذا ترجح عنده قول من يقول بجواز التداخل، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. كان فضيلة الشيخ سائل يقول وردت أحاديث تدل على احترام الرجل المسلم كبير السن، والسؤال متى نستثني هذا الأصل، ويشكل علي قضية وجود كبار السن في المجالس، فهل أبدأ بالسلام أو سقي الشاي ونحوه من الجهة اليمنى أو بكبار السن؟ بارك الله فيكم.
تقدير كبير واحترام من جلاله سنة من سنن المرسلين ومن هدي الأخيار والصالحين، لا يعرف الفضل إلا أهله، ولا يحسن إلى كبار السن إلا من قذف الله الرحمة في قلوبه. فكبير السن محتاج إلى من يرحمه وإلى من يكرمه وإلى من يجله، والشريعة تأمر بأشياء لأسباب ومقتضيات، فمما يجينك على ذلك أو يكشف لك تلية الأمر أنك إذا نظرت إلى كبير السن وقد وهن عظمه وخارق قواه وتولى أصحابه، كان بالأمس يخرج إلى أصحابه وأحبابه، فإذا به اليوم يخرج إما لعيادة مريض منهم أو تشيع ميتهم أو يخرج لعلاج، لأنه قطعت به الدنيا، فأصبح أحوج ما يحتاج إلى كلمة طيبة، إلى تقدير، إلى إجلال، إلى من يشعره أن له مكانا بين المسلمين. ومن هنا قال رسول رحمة صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وقال أنا رحمة المهداة، يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم، إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم. فإذا تفكرت في هذه المشاعر وتفكرت لو كنت مكانه فإذا بأصحابك كلهم قد ظلوا وانقضوا أو أصبح كل واحد منهم طريح الفراش إثنان لوبك في الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغوا نشارا من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإذا أحببت أقواما وإخوانا لك في الله أو أقرباء أعز عليك فأصبحت لا ترى منهم أحد أو لا تسمع لهم خبرا فإن القلب يتفطر من هذه الأشجان والأحزان فيحتاج كبير السن إلى من يقدر هذه العواطف فهو في داخل نفسه يعيش كثيرا من الآلام ولا شك أن الله يرفع بها درجته ويعظم بها أجره ويجبر بها كثره لأن في الله سلوى عن كل شيء. ولذلك تجد كبار جعلت الشريعة كبير السن له الحق حتى في الإمام في الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فأذنا ولي أمكما أكبركما رحمة صلوات الله وسلامه عليه الصغير والكبير. ومن رحمته بالكبير أنه قال ليس منا من لم يوقف كبيرا وطبق ذلك فلما أتاه أبو قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر يوم الفتح ورأسه كالسغامة أبيض الشعر نظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال أثقلتم عن الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه في منزله صلوات ربي وسلامه عليه. وكأنه يشعر الأمة ويشعر الناس أنه إن جاءني أبو قحافة أمام الناس فله حق لكدره وله حق لسني. فالكبير يقدر يكرم ولا يهان ويعز ولا يذل ويرفع ولا يوضع إذا جاء في المجالس فليكن له أطيب المجالس وأكرمها وأرفعها لأن من إجلال الله إجلال الشيء فيه. وإذا تكلم ننصت إليه ونستمع إليه وإذا أشار برأيه أخذنا برأيه فهم أهل التجربة وأهل المعرفة ويقولون إن كبار السن أعقل الناس أنه مرت عليهم التجارب والشباب فيه طيش وفيه استعجال وفيه تهور ولا يمكن أن يقتح جناح هذا التهور إلا حكمة الكبار وحكمة المشائخ العقلاء. لأن هذا الكبير لما مرت عليه ويلات الدهر جعلته يحتار في الأمور ولا يستعجل بها. فإذا اصطدمت مع الوالد أو مع العم أو مع كبير السن في قضية فوجدته يتشدد أو يضيق فيها فأعلم أنها ليست من فراغ وأن ذلك كله بعناية خاصة إذا كان قريبا يجل الكبير من إجلال الكبير توقيره في المجلس يعطى أفضل مجالس. وإياك أن يراك الله في مجلس أرفع من كبير السن إلا إذا كان مجلس علم يؤمر برفعك لأن عمر بن الخطاب كان يرفع مجلس ابن عباس رضي الله عنه من مكان العلم هذا أمر مستثنى. أما أن تجلس وكبير السن دونك في المجلس فيأبى الله ويأبى رسوله عليه الصلاة والسلام من ينبغي أننا نكبره من هم كريمان. وإذا دخلت في حفلة أو في مكان أو في ضيافة سواء كانت لك أو لقريبك ووجدت كبير السن في المجلس فخذ بيده وأجلسه في المكان الذي يليق فهذا من سنن المرسلين أن يوقروا في مجالسهم وأن تكون صدور المجال في كبار السن أن يكون الحديث أول من يكون في كبار السن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت قضية قتل سهل في خيبر جاء حوي فيتكلم فغضب عليه الصلاة والسلام وصاح وقال كذب 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 يعني اترك أخاك الذي هو أكبر منك يتكلم وأمر حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بهجرة إلى أن قال فأكبرهم سنة. السن له حق وله قدر الشريعة جاءت لإعطاء أهل الحقوق حقوقهم ولا يعرف الفضل إلا أهل. ونشتكي إلى الله عز وجل حينما يدخل الإنسان إلى المناسبات والمجالس فيجد كبار السن في أطراف المجالس وتجد كبير السن يحضر المناسبات قل أن يجد من يقدر خطواته التي يمشيها من بيته. لو كنا نعيش أشجان كبار السن وأحزانا كان بمجرد ما ترى يأتيه في المناسبة تقدر رأسه وتجله وتكرمه لأنك تحسب أن الخطوة منه بآلاف الخطوات معه وأن مجيئه إليك في شفاعة أو في حاجة أنه شيء كبير عندك. فلنتق الله عز وجل وقدر كبار السن والمعلم الناس توقير الكبير وإجلال الكبير إننا إن فعلنا ذلك كان أتقى لربنا وأهدى اتباع سنة نبينا. نسأل الله العليم رب العرش الكريم أن يكرمنا بمحاسن الأخلاق
أن يصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو.